بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن الذكر المتعلق بالصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. قوله ذهب الظمأ لأن الصائم عند وقت الإفطار يكون قد اشتد به العطش والحاجة للماء، فإذا شرب ذهب ظمأه أي عطشه. قوله وابتلت العروق أي بالماء الذي شربه فأذهب الظمأ وبل العروق. قوله وثبت الأجر إن شاء الله أي أن العمل الصالح قد تم والأجر قد حصل، وهذا ليس دعاء وإنما هو إخبار، لأن الجمل قبله كلها إخبار. وقوله إن شاء الله أي ثبوت الأجر بأن تقبله سبحانه، فلا يكون جازما لنفسه بالقبول، والله سبحانه هو المتفضل عليه بالأجر والثواب، كما أنه هو المتفضل عليه بالعمل الذي كان سببا في نيل الأجر والثواب، فلله الفضل والمن أولا وآخرا. الدعاء ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه. ليلة القدر هي خير الليالي وأشرفها وأعظمها، فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي بما جعل فيها من بركة عظيمة وخير مضاعف، فهي ليلة واحدة لكنها خير من ألف شهر، وبحساب السنوات يزيد على 80 سنة. ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن هذه الليلة ومكانتها العظيمة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة المباركة كما أخبر الله سبحانه يكثر تنزل الملائكة لكثرة البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، لأن نزول الملائكة مع تنزل البركة. ووصف الله عز وجل هذه الليلة بأنها سلام حتى مطلع الفجر، أي أنها خير كلها وسلام كلها، ليس فيها شر إلى طلوع الفجر. وفي هذه الليلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر ما يكون في تلك السنة إلى ليلة القدر الأخرى، وهذا يسمى التقدير السنوي، وهو داخل في التقدير العام الذي هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال مجاهد رحمه الله: ليلة القدر خير من ألف شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر، وكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد. ليلة هذا شأنها، ينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون حريصا على طلبها وتحريها والاجتهاد فيها بالدعاء، وألا تمر كسائر الليالي، بل يكون لها شأنا عظيما وقوة إقبال في النفس على تحريها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحري هذه الليلة في 10 الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. متفق عليه. ولهذا ينصح المسلم أن يتحرى هذه الليلة في كل ليلة من العشر حتى ليلة 30، لا يفوت ليلة إلا ويتحرى فيها ليلة القدر، وتكون في الأوتار أوكد لكن تتحرى في العشر كلها، ويحرص المرء فيها على الاستكثار من الأعمال الصالحة وأنواع القرب وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه. ومن أنفع الدعاء في ليلة القدر هذا الدعاء الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول. وقولها رضي الله عنها: إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول، هذا يدل على أنه متقرر عندهم أن الدعاء يتحرى في تلك الليلة ويرجى فيها القبول. لكن كانت تسأل رضي الله عنها ماذا تتحرى من الدعاء، أما تحري الدعاء من حيث هو فهو متقرر عندهم في هذه الليلة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الاستكثار من الدعاء ويعتني خاصة بهذا الدعاء الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة رضي الله عنها ما أقول فيها فيه تنبيه للمسلم في كل باب أن يتحرى السنة حتى يعرف ما يقول، لأن قولها ما أقول أرادت به معرفة الهدي والوقوف على السنة، وكانت تستطيع أن تنشئ أدعية كثيرة حسنة لكنها لم تفعل وسألت ماذا تقول. ومن الناس من يدعو بما يشاء حتى إنك ترى في دعائه مخالفات، ومن الناس من يذهب إلى كتب تكلف إنشاءها بعض المتكلفين وتكون متضمنة لمخالفات شرعية تجدها بأيدي بعض العوام يقرؤونها. فلنترك هذا ولنقل كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولننظر هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ولنحرص عليه في كل مقام. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بدأ الدعاء بتوسلين عظيمين إلى الله، الأول أنه سبحانه عفو ومن أسمائه الحسنى العفو، والعفو الذي يعفو عن الذنوب ويغفر الخطايا ويتجاوز عن السيئات. الثاني تحب العفو، توسل إلى الله سبحانه بأنه يحب العفو ويحب العافين عن الناس جل في علاه. وإذا تأمل المسلم هذا الدعاء يجد أنه مناسب لليلة القدر غاية المناسبة، لأنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فإذا أكرم الله عبده ورزقه العافية وعفى عنه في ليلة القدر فقد أفلح وفاز. وسؤال الله عز وجل العفو هذا من أعلى المطالب وأجلها. ولهذا روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي في السنن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: يا عباس يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى البخاري في الأدب والترمذي في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أوسط بن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر، ثم قال عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولهذا فإن من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدعوة المباركة في كل وقت وحين، ولا سيما في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم. وليعلم المسلم أن الله عز وجل عفو كريم يحب العفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ولم يزل سبحانه ولا يزال بالعفو معروفا وبالصفح والغفران موصوفا، وكل أحد مضطر إلى عفوه محتاج إلى مغفرته، لا غنى لأحد عن عفوه ومغفرته، كما أنه لا غنى لأحد عن رحمته وكرمه. وهذان اللفظان العفو والعافية هما من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر العفو وحده شمل معنى العافية، وإذا ذكرت العافية وحدها شملت معنى العفو، وإذا ذكر معا أصبح العفو فيما يتعلق بالماضي والعافية فيما يتعلق بالمستقبل. فمثلا قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف عني سؤال للعفو لكنه يشمل العافية، لأن العفو إذا ذكر وحده شمل معنى العافية، فهو يشمل العفو لما مضى وأيضا العفو فيما سيأتي بتجنيب المرء الشرور والآثام. وربما ضم لها ثالث وهو المعافاة، فيكون العفو لما مضى والعافية لما سيأتي والمعافاة للإنسان في حاله ووقته الحاضر. قال ابن القيم رحمه الله وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. انتهى كلامه رحمه الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحديث عن الذكر المتعلق بالصيام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود. قوله ذهب الظمأ لأن الصائم عند وقت الإفطار يكون قد اشتد به العطش والحاجة للماء، فإذا شرب ذهب ظمأه أي عطشه. قوله وابتلت العروق أي بالماء الذي شربه فأذهب الظمأ وبل العروق. قوله وثبت الأجر إن شاء الله أي أن العمل الصالح قد تم والأجر قد حصل. وهذا ليس دعاء وإنما هو إخبار، لأن الجمل قبله كلها إخبار. وقوله إن شاء الله أي ثبوت الأجر بأن تقبله سبحانه، فلا يكون جازما لنفسه بالقبول، والله سبحانه هو المتفضل عليه بالأجر والثواب، كما أنه هو المتفضل عليه بالعمل الذي كان سببا في نيل الأجر والثواب، فلله الفضل والمن أولا وآخرا. الدعاء ليلة القدر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي وابن ماجه. ليلة القدر هي خير الليالي وأشرفها وأعظمها، فضلها الله سبحانه وتعالى على سائر الليالي بما جعل فيها من بركة عظيمة وخير مضاعف، فهي ليلة واحدة لكنها خير من ألف شهر، وبحساب السنوات يزيد على 80 سنة. ولا شك أن هذا يدل على عظم شأن هذه الليلة ومكانتها العظيمة. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. في هذه الليلة المباركة كما أخبر الله سبحانه يكثر تنزل الملائكة لكثرة البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، لأن نزول الملائكة مع تنزل البركة. ووصف الله عز وجل هذه الليلة بأنها سلام حتى مطلع الفجر، أي أنها خير كلها وسلام كلها، ليس فيها شر إلى طلوع الفجر. وفي هذه الليلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى يفرق كل أمر حكيم، أي يقدر ما يكون في تلك السنة إلى ليلة القدر الأخرى، وهذا يسمى التقدير السنوي، وهو داخل في التقدير العام الذي هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال مجاهد رحمه الله: ليلة القدر خير من 1,000 شهر ليس في تلك الشهور ليلة القدر. وكذا قال قتادة والشافعي وغير واحد. ليلة هذا شأنها، ينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون حريصا على طلبها وتحريها والاجتهاد فيها بالدعاء، وألا تمر كسائر الليالي، بل يكون لها شأنا عظيما وقوة إقبال في النفس على تحريها. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بتحري هذه الليلة في 10 الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في 10 الأواخر من رمضان. متفق عليه. ولهذا ينصح المسلم أن يتحرى هذه الليلة في كل ليلة من 10 حتى ليلة 30، لا يفوت ليلة إلا ويتحرى فيها ليلة القدر. وتكون في الأوتار أوكد، لكن تتحرى في 10 كلها، ويحرص المرء فيها على الاستكثار من الأعمال الصالحة وأنواع القرب وكثرة الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه. ومن أنفع الدعاء في ليلة القدر هذا الدعاء الذي جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول. وقولها رضي الله عنها: إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول، هذا يدل على أنه متقرر عندهم أن الدعاء يتحرى في تلك الليلة ويرجى فيها القبول. لكن كانت تسأل رضي الله عنها ماذا تتحرى من الدعاء، أما تحري الدعاء من حيث هو فهو متقرر عندهم في هذه الليلة. ولهذا ينبغي على المسلم أن يحرص على الاستكثار من الدعاء، ويعتني خاصة بهذا الدعاء الذي عينه النبي عليه الصلاة والسلام. وقول عائشة رضي الله عنها ما أقول فيها فيه تنبيه للمسلم في كل باب أن يتحرى السنة حتى يعرف ما يقول، لأن قولها ما أقول أرادت به معرفة الهدي والوقوف على السنة، وكانت تستطيع أن تنشئ أدعية كثيرة حسنة لكنها لم تفعل وسألت ماذا تقول. ومن الناس من يدعو بما يشاء حتى إنك ترى في دعائه مخالفات، ومن الناس من يذهب إلى كتب تكلف إنشاءها بعض المتكلفين وتكون متضمنة لمخالفات شرعية تجدها بأيدي بعض العوام يقرؤونها. فلنترك هذا ولنقل كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولننظر هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه ولنحرص عليه في كل مقام. قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بدأ الدعاء بتوسلين عظيمين إلى الله، الأول أنه سبحانه عفو، ومن أسمائه الحسنى العفو، والعفو الذي يعفو عن الذنوب ويغفر الخطايا ويتجاوز عن السيئات. الثاني تحب العفو، توسل إلى الله سبحانه بأنه يحب العفو ويحب العافين عن الناس جل في علاه. وإذا تأمل المسلم هذا الدعاء يجد أنه مناسب لليلة القدر غاية المناسبة، لأنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، ويقدر فيها أعمال العباد لسنة كاملة حتى ليلة القدر الأخرى. فإذا أكرم الله عبده ورزقه العافية وعفى عنه في ليلة القدر فقد أفلح وفاز. وسؤال الله عز وجل العفو هذا من أعلى المطالب وأجلها، ولهذا روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي في السنن عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله عز وجل، قال: سل الله العافية. فمكثت أياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله، فقال لي: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. وروى البخاري في الأدب والترمذي في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغد فقال: يا نبي الله، أي الدعاء أفضل؟ قال: سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، فإذا أعطيت العافية في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أوسط بن إسماعيل قال: سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم عام أول مقام هذا، ثم بكى أبو بكر، ثم قال: عليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم الكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، وسلوا الله المعافاة فإنه لم يؤت بعد اليقين خير من المعافاة، ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولهذا فإن من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدعوة المباركة في كل وقت وحين، ولا سيما في ليلة القدر التي فيها يفرق كل أمر حكيم. وليعلم المسلم أن الله عز وجل عفو كريم يحب العفو، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ولم يزل سبحانه ولا يزال بالعفو معروفا وبالصفح والغفران موصوفا، وكل أحد مضطر إلى عفوه محتاج إلى مغفرته، لا غنى لأحد عن عفوه ومغفرته، كما أنه لا غنى لأحد عن رحمته وكرمه. وهذان اللفظان العفو والعافية هما من الألفاظ التي يقول عنها أهل العلم: إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا ذكر العفو وحده شمل معنى العافية. وإذا ذكرت العافية وحدها شملت معنى العفو، وإذا ذكر معا أصبح العفو فيما يتعلق بالماضي والعافية فيما يتعلق بالمستقبل. فمثلا قول عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاعف عني سؤال للعفو، لكنه يشمل العافية، لأن العفو إذا ذكر وحده شمل معنى العافية، فهو يشمل العفو لما مضى وأيضا العفو فيما سيأتي بتجنيب المرء الشرور والآثام. وربما ضم لها ثالث وهو المعافاة، فيكون العفو لما مضى والعافية لما سيأتي والمعافاة للإنسان في حاله ووقته الحاضر. قال ابن القيم رحمه الله: وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: سلوا الله العفو والعافية والمعافاة، فما أوتي أحد بعد يقين خيرا من معافاة. وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو، والحاضرة بالعافية، والمستقبلة بالمعافاة، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية. انتهى كلامه رحمه الله. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.